السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب دراسات في البدع والمبتدعين للشيخ المبارك محمد ابن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام متصلا حول البدعة التركية، وتكلم الشيخ عن أقسام الترك إلى أن وصلنا إلى قوله القسم الثاني صحيفة 94 و300. قال: القسم الثاني أن يكون الترك لأمر غير معتبر شرعا وله صورتان. الأولى أن يترك لا تدينا، فالتارك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك، وليسمى هذا الترك بدعة إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة القائلة إن البدعة تدخل في العادات، وأما على القول بأن البدعة لا تدخل إلا في العبادات فلا يدخل الترك عندئذ، ولكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله. هذه الصورة أن يترك الرجل شيئا مما أباحه الله عز وجل، ولكن لا يتركه تدينا، يعني لا يترك وفي نيته التقرب إلى الله عز وجل بهذا الترك. طيب، هو ترك وحرم عليه، وقلنا أن تحريم الحلال أي أن يحرم الشخص الحلال على نفسه أو المباح له صورة، أن يحرم على نفسه الانتفاع به، يعني يحرم على نفسه أن ينتفع مثلا بأكل الأرز دون أن يعتقد أنه محرم من قبل الشارع، فقلنا أن هذا الفعل لا شك أنه يأثم صاحبه. أما إن اعتقد التحريم لما أحل الله عز وجل ولزم بقلبه أنه محرم ولا يحل الانتفاع به قط، فلا شك أن هذا من الكفر بالله عز وجل. يبقى التحريم له صورتان، انتبهوا، يحرم الانتفاع مع اعتقاده بالحل، أو يحرم الانتفاع مع اعتقاده بالحرمة. إذن فالضابط هو الاعتقاد، أما الانتفاع وغيره فهذا وإن كان إثما ولكن لا يصل بصاحبه إلى درجة الكفر. طيب، الثانية أن يكون الترك تدينا، فهذا هو الابتداع في الدين، وهذه هي البدعة التركية، سواء كان الترك تدينا داخلا على العادات أم كان داخلا على العبادات، لأن الفعل إذا كان جائزا شرعا صار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل. إيه معنى كلمة إن كان داخلا على العادات أو كان داخلا في العبادات؟ يبقى يترك الإنسان الشيء تدينا أي تقربا إلى الله عز وجل. فمن ترك مثلا لباس الثوب الأزرق مثلا تدينا لله، أو من ترك لباس قلنسوة بشكل معين تدينا لله، هذا بدعة. ومع أن لبس الثوب بلونه هذا مباح ومن العادات، وكذلك القنصوة، ولكن الإشكالية أتت من ماذا؟ أنه ترك هذا الشيء وتقرب به إلى الله عز وجل، فهنا يدخل نطاق البدعة. أما إذا كان الترك في العبادات فلا شك أن الحكم أوضح، كمن يترك شيئا أمر به الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، سواء على سبيل الإباحة سواء على سبيل الاستحباب، فإن ترك هذا الشيء بدعة باتفاق. مثال ذلك أن يقول الرجل سأترك سنة الفجر القبلية تعبدا لله، أو سأترك صلاة الضحى تعبدا لله، فلا شك أنه بدعة، وهذا لا خلاف فيه قط. ومن أجل هذا قال العلماء القاعدة التي ذكرناها في اللقاء الماضي، وهي: كما لا يجوز التعبد إلى الله عز وجل بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يجوز التعبد إلى الله بفعل ما تركه مع وجود المقتضى لفعله. نعم.
ترك مثلا الثوب، هو ترك ثوب يعتمد أيضا بدعة
جزاك الله. أخونا يقول لو ترك ثوبا معينا لأن أهل البدعة اتخذوه شعارا لهم، هذه غير هذه. يعني مثلا عندنا العمامة الخضراء، واخد بالك، أو العمامة ذات الذؤابة من الخلف. العمامة ذات الذؤابة اللي هي شعار الجمعية الشرعية وهم أهل بدعة، وكذلك العمامة الضخمة خاصة بجماعة التبليغ وهم أهل بدعة كذلك. فإذا ترك الإنسان هذا الشيء من هذا القبيل فلا شك لا شيء عليه. ولكن هناك فرق أن يترك على الدوام أو أن يترك خشية أن ينظر إليه بهذا الأمر. وإلا العمامة في أصلها إيه؟ مشروعة، شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، لبس العمامة ومسح عليه. ولكن لما اتخذت شعارا وأصبحت شعار لأهل البدعة فأصبح الترك من هذا القبيل له وجهة مشروعة. تمام. لبس السواد الأصل فيه الإباحة، ولكن لما كان هذا شعار النصارى وهم كما تعلمون كفار، وأصبح هذا شعارهم يلبسون القرصوة السوداء والثياب الأسود، أصبح ليس من المقبول أن يلبسه المسلم ويواظب عليه وإن كان في أصله إيه مباح. يبقى هذا الترك هنا لأمر عارض، ترك الإيه لأمر عارض، والله عز وجل أعلى وأعلى. نعم. ما أسمع، ما احنا ذكرناها، أعيد تاني، اكتب. فكما لا يجوز التعبد إلى الله عز وجل بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكما لا يجوز التعبد إلى الله عز وجل بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. افتح قوس. كأن يتقرب الإنسان إلى ربه، كأن يتقرب الإنسان إلى ربه بترك سنة المغرب القبلية. افتح القوس. كذلك لا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. افتح قوس. شريطة وجود المقتضى للفعل وذهاب المانع. شريطة وجود المقتضى للفعل وذهاب المانع. واضح يا اخوان القاعدة؟ شريطة وجود المقتضى للفعل وذهاب المانع. نعيد القاعدة من أولها. فكما لا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذنا مثالا أن يترك المسلم سنة المغرب القبلية تقربا إلى الله، كذلك لا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا شرطين، وجود المقتضي للفعل وذهاب المانع. يبقى هنا الترك هو المشروع والفعل هو الايه البدعة. أيوة مجد. لا هذا غير هذه. هذا غير هذه. يعني أخونا بيسأل ويقول أشياء سنها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد إمام المسجد أو عالم الحي أن يعلم الناس أنها سنة وليست على سبيل الفرضية، فله أن يتركها. وهذا مثل قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة. يعني خد بالك كويس، أن كثير من الناس، وذكرت لكم قبل ذلك مثالا، كثير من الناس يعتقد أنه لو لم يصلي الفجر الجمعة بالإنسان والسجدة بطل الصلاة ويلزمه الإعادة. ففي هذه الحالة الترك هنا ليس من هذا الباب الذي نتكلم فيه. واضح يا إخوان؟ تفضل. بفعل ما تركونا مثلا كنا قبل ذلك اللي هو صلاة الرغائب وصلاة النصف من شعبان وقراءة القرآن للأموات والآذان للعيدين، وهذا كثير للسنة التركية. نعيد. قال أن يكون الترك تدينا، فهذا هو الابتداع في الدين وهذه هي البدعة التركية، سواء كان الترك تدينا داخلا على العادات أم كان داخلا على العبادات. وضحت حكاية العادات؟ يعني إنسان قال لك أنا مش شاكل الفاصوليا خالص، ليه؟ تقربا إلى الله، ده بدعة. طيب لو تركها لأنها تصنع فيه وتصنع هذا أمر آخر بعيد كل البعد. هذا الفرق بين ترك تدينا والترك عادة أو إيه أو حمية، أي محافظة على إيه على بدني. يقول: لأن الفعل إذا كان جائزا شرعا صار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التعليل التحليل. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. اكتب عندك: والمراد من كونهم تقالوها أي أنهم يستطيعوا أن يأتوا بأكثر منها، أي أنهم يستطيعوا أن يأتوا بأكثر منها. ثم ذكروا العذر وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم ذكروا العذر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كون أنه يأتي بهذه العبادات فقط عنده عذر. إيه هو؟ ربنا سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما غيره من البشر يلزمه أن يجتهد في العبادة لأنه إيه ليس له هذا الإيه هذا الوعد الإيه المبارك. أي نعم، من فهمهم. قالوا: وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتذر النساء فلا أتزوج أبدا. اكتب عنده: ووقع في بعض الروايات وقال الرابع: وأنا لا آكل اللحم أبدا، وأنا لا آكل اللحم أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. يعني إيه؟ إن كان الذي حملكم على هذا خشية الله وتقوى الله فإني أخشاكم وأتقاكم، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب اكتب عندك: والرغبة عن السنة لها وجهان. والرغبة عن السنة لها وجهان: أن يرغب عن السنة بشيء من التأويل مع اعتقاده أن السنة هي الأفضل، فليس مني أي ليس على طريقتي، فليس مني أي ليس على طريقتي. نعم، من التأويل: فليس مني أي ليس على طريقتي، ليس على طريقتي. الوجه الثاني: أن يرغب عن السنة مع اعتقاده أن غيرها أفضل منه أو مساو له، مع اعتقاده أن غيرها أفضل منها أو مساو له. فليس مني هنا أي كفر عياذا بالله. نعم، الوجه الثاني: أن يرغب عن السنة مع اعتقاده أن غيرها أفضل منها أو مساو له. فليس منا هنا أي كفر عياذا بالله. زي ما إخواننا توجيه العلماء للنصوص مهم جدا حتى لا يشكل عليك، لأن هذا من الألفاظ المتشابهة التي ينبغي أن ترد إلى المحكم. يريد تأخذ بالك من الأمور دي كويس. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني، المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض. يبقى أصبح هنا كلمة السنة هذا اللفظ له معان معينة باعتبارات معينة. لذلك تجد مثلا كثير من الأئمة الأكابر يسأل عن أمر من الأمور يقول من السنة كذا. بعض الناس يظن من السنة في اصطلاح الأصوليين التي تقابل الفرض أن من تركها لا عتاب عليه ومن فعلها يؤجر. هذا الكلام غير صحيح، لأن اصطلاحات العلماء وكلام العلماء بالنصوص الشرعية لابد أن يحمل على المحمل الحسن والمحمل الصواب. فالسنة لها اعتبارات، لغة هي الطريق، حسنا كانت أو سيئة، وعند الأصوليين لها اعتبار، وعند علماء الحديث لها اعتبار، وفي سياق الأكابر لها اعتبار. أهل السنة والجماعة أي أهل الشريعة يدخل فيها المستحب والفرض وغير ذلك. يقول هنا المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، ولمح بذلك إلى طريقة الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التجديد كما وصفهم ربنا عز وجل، وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. وفي الحديث بيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشبهة عن المجتهدين، وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهية أو الاستحباب. المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهية، يبقى إنسان المباح أن ينام على الجملة، طيب هو ترك النوم وظل يصلي قيام الليل، دخل كده في أمر في شأن البدعة. وكذلك المباح ممكن بالنية الصالحة يتحول إلى مستحب، كمن يتزوج ليغض بصره ويكسر شهوته ويعف المرأة ويقوم على شؤونها ويزود نسل الأمة، وكذلك من يأكل اللحم ليتقوى على الجهاد والصبر في القتال. كل هذه أمور مباحة بالنية الصالحة يتقرب بها الإنسان إلى ربه. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح الصريح، قال وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدق. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضع أحدنا شهوته وله بها أجر؟ قال نعم. أرأيتم إن وضعها في حرم أكان له كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك، وهنا أصل في ثبوت القياس. يبقى بناء على ذلك عند الأمور المباحة بالنية الصالحة تحول إلى أمور إيه؟ مستحب. نعم. يعني أخونا جزاه الله خيرا بيشكو من الواقع الأليم الذي نشكو منه جميعا، وهو أن الناس يؤولون النصوص طبقا لأهوائه. فلما قال العلماء أن ستر المرأة لوجهها ولبدنها من السنة، وأن إطلاع فاء الرجل للحيته من السنة، وتقصيره الثوب من السنة إلى غير ذلك، ظنوا أن هذا في اصطلاح الأصوليين، وهذا ظن خاطئ. يقول أخونا فإذا تكلمنا معهم لم يقبلوا، خلاص لا عليك، لا عليك، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فمن استجاب فبها ونعمة، ومن أبى وإن كان من أقرب المقربين إليك فلا تنشغل، ما علينا إلا النصح. أما أننا نتحصر ونتألم لأن هؤلاء القوم ما زالوا في غيهم وفي أهوائهم، الله عز وجل سل نبيه ونحن له تبع، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تنشغل. يقول فإذا كان هذا فيما هو جنسه عبادة، فإن الصوم والصلاة جنسها عبادة، وترك اللحم والتزويج جائز. اكتب عندك، أما أن يكون ترك التزويج جائز فهذا ليس على الإطلاق، فهذا ليس على الإطلاق. قال عمر، اكتب، قال عمر لأبي فجاء السلمي، قال عمر لأبي فجاء السلمي ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور. قال عمر لأبي فجاء السلمي: ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور. يقول: لكن لما خرج في ذلك من السنة فالتزم القدر الزائد على المشروع، والتزم هذا ترك المباح كما يفعل الرهبان، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك حيث رغب عن سنته إلى خلافها. وعن ابن عباس: نعم، ما هو العجز أن يكون الرجل عاجزا، ومن أنواع العجز العجز الحسي والعجز المعنوي. عجز حسي يشمل ضعف في بدنه أو عدم القدرة على الإنفاق، هذا من أنواع العجز، ففي هذه الحالة إن ترك الزواج فلا حرج عليه. معي؟ نعم. الفجور يعني يذهب بالله يفجر. نعم. ها؟ نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل. نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، اكتب عندك في الهامش، وكان هذا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. وكان هذا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، يعني كأن الصحابي قال: كيف أجلس والنبي يتكلم؟ هذا ليس من التعظيم. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا غير مشروع، فقال صلى الله عليه وسلم: مروهم فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. يبقى نهاه عن الأمر غير مشروع وأمره أن يتم المشروع. إيه المشروع اللي يتمه؟ اللي هو يتم صومه. أما كونه يقف في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم، من قال هذا؟ قال مالك رحمه الله: أمره أن يتم ما كان لله عليه فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية. ومثل ذلك ما رواه البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حدت مصمتة، يعني إيه؟ لن تتكلم في الحج. فقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. طبعا الكلام ده كان في خلافة أبي بكر الصديق، فلما سألت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. واضح يا أخوانا؟ فلم يرضى الصديق أن تترك المرأة الكلام في الحق أو تترك الكلام المباح المستوى الطرفين وتتقرب بهذا الترك إلى الله تعالى، وعده من عمل الجاهلية. ولكن عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيه أو ليصمت، هذا عند البخاري. هذا الحديث يا أخوانا غير ما نحن فيه، يبقى أنا أريد أن أتكلم. وطبعا أي إنسان عاقل يعرف ما يتكلم قبل أن يتكلم، صحيح؟ يبقى من كان يؤمن بالله واليوم فليقل خيرا أو ليصمت، فإن لم يكن الذي يقول خير يصمت. الصمت هنا عبادة بعكس الصمت على الدوام. يقول: وما أكثر من يتعبد لله بترك ما أوجب عليه فيتخلى وينقطع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه، انتبهوا، ويزعم أنه متقرب إلى الله تعالى بذلك، مجتمع على ربه تارك ما لا يعنيه، فهذا من أمقة الخلق إلى الله تعالى وأبغضهم إليه، مع ظنه أنه قائم بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام وأنه من خواص أوليائه وحزبه. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمع أقواما من التابعين يقرؤون آية ويضعونها في غير موضعها، والحديث عند النسائي وعند الترمذي وسنده صحيح. قال صديق الأمة: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا فلم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عندي. وكما تعلمون ولا يخفى أن أقل درجات تغيير المنكر هي بالقلب، يبغض بقلبه ومن لوازمه أن يترك المكان ولا يجلس فيه مطلقا. فكون أن الناس يتركون الحزبة الأمر بالمعروف والنهي بحجة أن الناس لا يسمعون الكلام، أو أن الناس يعني تكلمت معهم أم لم تكلم سيان، لا يا أخوانا. لذلك اشترط العلماء أو اتفق العلماء على أنه لا يشترط أن يمتثل المحتسب عليه بكلام المحتسب لكي يحتسب عليه. ها، واضحة؟ اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط أن يستجيب المحتسب عليه للمحتسب حتى يحتسب. اشترط الفقهاء على أنه لا يشترط أن يستجيب المحتسب عليه للمحتسب حتى يحتسب. وشكل يعني مثلا أخونا مصطفى يريد أن يحتسب على فلان، فقبل أن يذهب قال إيه يعني لن يستجيب، وبناء على ذلك في كونه لن يستجيب إذن كلامي لن يأتي بثمار، يبقى لما أتكلم إذن لا يخون. هذا الفهم فهم غير سديد، فهم غير سديد. بل تحتسب، انتبه، وإن تيقنت أنه لا يستجيب. مش غلب الظن معايا أبو خيروان؟ وإن تيقنت أنه لن يستجيب احتسب. لما؟ قال أهل العلم فيه فوائد. الفائدة الأولى إظهار شعائر الإسلام، أظهر للناس. أيضا لعل يستجيب من بجواره ويسمعه. يعني أنا مثلا في حي من الأحياء وفي بلد من البلاد أريد أن أتكلم عن أمر من الأمور المخالفة للشرع، والرجل الذي أعنيه موجود في الحي وأنا أتكلم، وأنا على يقين لن يستجيب لكلام، بل لو وجهت له الكلام وربما يترك المكان، فأنا أتكلم وأنطق وأصدح لعل من يسمع ممن هو ليس في مقصود يتعظ ويعتبر. يبقى يظهر شعائر الإسلام، يتعظ غيره. أيضا كثرة الكلام، ودي مهمة، تحدث في قلب المحتسب عليه ما يسميه العلماء بالأثر العاجل والآجل في القلب، وهو ما يسمى بنكاية القلب. معايا رجالة؟ الاحتساب هو مش يستجيب، ولكن الاحتساب يحدث ما يسمى بالأثر العاجل أو الآجل في قلب المحتسب عليه، وهو يسمى بنكاية القلب الذي يتولد منها أن يشعر بقبح ما يفعله فلعله يتأثر. يبقى ترك الاحتساب كثير من الناس يتركه وهو مخطئ ويظن أنه يتقرب إلى الله. لا، خاصة إذا غلب على ظنك أنك إذا احتسبت على القوم أو على الرجل لن يترتب عليه مفسدة لك، أقصى ما في الأمر يعتب عليك أو يجد عليك، ولكن ليس فيه أي مفسدة. ألا، فلماذا لا تحتسب عليه وتتكلم معه؟ هذا يا أخوانا من الأمور التي ينبغي أن نراعيها. يقول: وما أكثر من يتعبد لله عز وجل بترك ما أوجب عليه فيتخلى وينقطع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه، ويزعم أنه متقرب إلى الله تعالى بذلك، مجتمع على ربه وتارك ما لا يعنيه، فهذا من أمقت الخلق إلى الله تعالى وأبغضهم إليه، مع ظنه أنه قائم بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام وأنه من خواص أوليائه وحزبه. بل ما أكثر من يتعبد لله بما حرمه الله عليه ويعتقد أنه طاعة وقربة، وحاله في ذلك شر من حال من يعتقد ذلك معصية وإثما. عشان كده السلف ماذا قالوا في هذه الجزئية؟ قالوا إيه؟ أشنع المعاصي من ترى أنها ليست بمعصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أو ما ترى أنها طاعة. يبقى ممكن واحد يعصي ربنا عز وجل ويقولك لا ما فيش فاعل، لا أسوأ منه يعصي الله ويظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل، وهذا أخطر شيء. فإن قيل تارك ما يطلبه الشرع على سبيل الندب أو الوجوب هل يسمى مبتدعا أو لا؟ تارك ما يطلبه الشرع على سبيل الندب أو الوجوب، يعني الشرع طلب شيء معين مندوبا أو واجبا، هل يسمى تاركه، هل يسمى مبتدعا أو لا؟ يعني واحد ترك سنة الظهر، واحد ترك مثلا صيام رمضان، هل ترك صيام رمضان وترك السنن هل هذا يعتبر مبتدع أم ماذا يقال عنه؟ ودي مسألة دقيقة، لأن البعض منا أن أمور معينة بيترك بعض السنن إما لكثرة مشاغله كما يزعم وإما لضعف في النفس، وهذا وارد. فالجواب أن التارك للمطلوبات على ضربين، أحدهما أن يتركهما لغير التدين، يبقى لما ترك ما تقرب إلى الله بالترك إما كسلا أو تضييعا وتفريطا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية، فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية، وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيا، وإن كان كليا فمعصية. انتبهوا، يبقى الرجل ترك الحد مع قدرته، طيب تركه لما؟ بخل، يرحمكم الله، عاص لله عز وجل، لأن الحد واجب وهو مستطيع، فتركه لا شك أنه معصية، ولكن هو ما تركه تدينا ولكن بخلا، عز عليه القرش. طيب وإن كان هذا الذي طلبه الشارع ندبا، يعني مندوب إليه، يقول فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيا، يعني لم يترك على الدوام. قال وإن كان كليا فمعصية، وهذه الجزئية تحتاج إلى تفصيل مع إخوانا. يعني الرجل ترك شيئا من السنن المؤكدة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تركها وهو ممن يقتدى به، يعني رجل إمام مسجد، واخد بالك، معين إمام مسجد، ويترك كثيرا من السنن كالوتر عند من قال بسنيته، وتحية المسجد عند من قال بسنيته أيضا، ويقصر في كثير من هذه الأمور. لا، هنا الوضع مختلف، لأن إمام مسجد ويقتدى به الناس، فيلام في هذه الحالة، ولا يبعد من قال أنه يأثم، لأن الوضع بيختلف بالنسبة لأحد الناس. نعم.
لو رجل ترك صلاة السنة مثلا القبلية أو البعدية تعبدا على الدوام، لأن الإمام مبتدع ورواد المسجد مبتدعون، واضطرته الظروف للصلاة في هذا المسجد،
طيب لما يترك؟
لكي لا يعني لا يرى وجوهه.
لا، يصلي السنة في البيت.
نعم.
أما لا، لا يترك أبدا.
وأشد منها معصية أن يعصي الله رسول الله تترك إلى الله. تنطبق على المستشهدين والطول
بغض النظر على كثير، كل من فعل فعلة معصية وظن أنها قربة إلى الله فهذا من هذا النوع. خلاص مبتدع ضال. أشد. أي نعم. يقول والثاني أن يتركها تدينا، فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد الشرع، وما دام في حد البدعة أنها طريقة مخترعة تضاهي الشرعية فهذا يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها، لأن الطريقة الشرعية تنقسم إلى ترك وغيره. وسواء علينا أقلنا إن الترك فعل أم قلنا إنه نفي الفعل، اكتب عندك كده، والصواب أن الترك فعل. لقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يعملون. فسمى الشارع تركهم فعلا. وكما قال المهاجرون: إن قعدنا والنبي يعمل ذاك منا الفعل المضلل. وذلك قول المهاجرين: إن قعدنا والنبي يعمل ذاك منا الفعل المضلل. فسموا تركهم فعلا. يقول: وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضا ضد ذلك، وهو ثلاثة أقسام: قسم الاعتقاد، وقسم القول، وقسم الفعل، فالجميع أربعة أقسام. وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع، والابتداع يقع أيضا بالترك في الاعتقاد والأفعال والأقوال. فأما في الاعتقاد فإن فرق الضلال تركت كل فرقة منها بعضا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرجئة تركوا اعتقاد دخول العمل في الإيمان، والرافضة تركوا اعتقاد محبة الأصحاب رضي الله عنه، والخوارج تركوا طاعة الإمام المسلم، وكل فرقة تركت بعضا من الحق واعتقدت بدله باطلا. وأما في الأفعال فكمن ترك الزواج واللحم والنوم والظل وأكل الفاكهة، وكمن ترك العبادات المختلفة بحجة سقوط التكاليف عنه، اكتب عندك: ومن ترك العبادات بحجة سقوط التكليف عنه بحجة سقوط التكليف عنه فهو كافر خارج عن الملة. واستدلاله بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فقد ذهب أن اليقين مرتبة من مراتب العلم، من وصل إليها يسقط عنه التكليف. لأنهم ظنوا أن اليقين مرتبة من مراتب العلم، من وصل إليها سقط عنه التكليف. والصواب أن اليقين هو الموت كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ لا، أصل هذا المرتبة مرتبة العلم ما قال به أحد، مش شبهة. لا يعذر. وأما في الأقوال فكمن ترك سماع القرآن والحديث واستعاض عنهما بالغناء وغيره، وكمن ترك الأذكار الشرعية المأثورة عن خير البرية صلى الله عليه وسلم، وأقبل على الأذكار المبتدعة الغاصة بالبدع والمنكرات. بعد ذلك قال: البدعة مكفرة ومفسقة. هذا التقسيم يتعلق بالبدعة من حيث آثارها وما يترتب عليها من أحكام، وعلى قدر أهمية هذا التقسيم على قدر خطورته. فأما أهميته ففي أن التكفير بالبدعة والتفسيق بها من أهم، بل أهم ما ترد به الرواية ويهمل الراوي، والجرح بالكفر أو الفسق لا جابر له ولا برأ منه. وأما خطورته ففي أن التكفير بالبدعة أمر خطير وضحض مذلة، وكم زلت فيه من أقدام وضلت فيه من أفهام، والله العاصم لا رب غيره ولا عاصم سواه. وتكفير المسلم أمر خطير ومقام لا يهدم عليه إلا المتنطعون المتشددون من أهل الغلو، وذلك لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزجر عن التورط في تكفير المسلم. عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رجعت عليه، نعم. وعن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وقد ذكر الحافظ في الفتح أقوال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: فقد باء بها أحدهما، ومنها أي رجع بإثمهما، ولازم ذلك وأصل البوء اللزوم. وأرجح الأقوال أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك، فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره، فالراجع التكفير للكفر، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله، ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام. والحاصل أن المقولة له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له، وإن لم يكن رجعت على القائل معرة القول وإثمه. وقد كان الخوارج في زمن الإمام علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويكفرون الصحابة، ومع ثبوت الأمر بقتالهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: والصواب ثبوت الأمر بقتلهم. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم. قتل عاد. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يقول: واتفاق أئمة الدين على حربهم كان الموقف من إكفارهم ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في قوله: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع بغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يزب حريمهم ولم يغنم أموالهم. اكتب عندك: قال الحافظ. وأما من قال بعدم كفر الخوارج، اكتب كده معنى كلام الحافظ حتى لا نكذب عليه. وأما من قال بعدم كفر الخوارج بحجة أن علي بن أبي طالب قال: هم إخواننا بغوا علينا. وأما من قال بعدم كفر الخوارج بحجة أن علي بن أبي طالب قال: إخواننا بغوا علينا، فهذا باعتبار أول أمرهم، فهذا باعتبار أول أمره، وبعد قتالهم لعلي كفروا. يقول: وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غالية فيها من هو أعلم منه؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها وملاها وإن كانت فيها بدعة محققة. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا يحل إلا بإذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام الحدة وتبين له المحدة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. ونقل الحافظ في الفتح: ينبغي الاحتراز عن التكفير ما ورد إليه سبيلا، فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. وإكفار طائفة من المسلمين غيرهم من أهل الطوائف المبتدعة بدعة في ذاته، وهو من قبيل الرد على البدعة ببدعة أخرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، كما يقولون هذا زرع البدعي ونحو ذلك. وعن خطورة التكفير يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: إن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. ثم ذكر الشوكاني قول من سوى بين المرتد عن دين الإسلام والمتأول صاحب البدعة، وعلق عليه بقوله: ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الطرام بالكفر لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب بالقيعة. فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي أعظم فواقر الدين والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين. وقد يبلغ الأمر أحيانا حدا في التهور عظيما، وذلك بأن يقدم المتهوسون على تكفير علماء المسلمين ممهدين السبيل للعام وأهل الجهل الرمي العلماء إفكا وزورا بالكفر والضلال. وفي هذا الخطب ما فيه من الخطر على الأمة، لأن إصابة الأمة في علمائها من أجل وأفدح ما يكون، وتسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات. وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيره بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر أو يفسر، بل ولا يؤثم، فإن الله عز وجل قال في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.